المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر هداية يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الخامس في شرح الكتاب الثامن من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,438,000، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب ما جاء في السحر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وامتن علينا بتمام النعمة وكمال الدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في السحر.
مقصود الترجمة بيان ما جاء في السحر من الوعيد ومنافاته التوحيد. بيان ما جاء في السحر من الوعيد ومنافاته التوحيد، فإنه لا يتأتى لأهله إلا بالتعلق بالشياطين وتأليههم، فإنه لا يتأتى لأهله إلا بالتعلق بالشياطين وتأليههم وعبادتهم من دون الله. فحقيقة السحر أنه رقا ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين، فحقيقة السحر أنه رقا ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين، فمدار السحر على عبادة الشيطان، فمدار السحر على عبادة الشيطان. ولأجل هذا فإنه كفر ينافي أصل التوحيد، ولأجل هذا فإنه كفر ينافي أصل التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أنه قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب رضي الله عنه قال أحمد عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، حكما على من تعاطى السحر، حكما على من تعاطى السحر. فمن تعاطى السحر فلا نصيب له في الآخرة، فمن تعاطى السحر فلا نصيب له في الآخرة، أي لا حظ له من الفوز، أي لا حظ له من الفوز. وهذا وصف الكافر، وهذا وصف الكافر، فإن الكافر هو الذي لا حظ له في الآخرة من الفوز، فإن الكافر هو الذي لا حظ له في الآخرة من الفوز. فالآية نص في كون السحر كفرا، فالآية نص في كون السحر كفرا. والدليل الثاني قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، فهي ذم لليهود المؤمنين بهما، فهما فالآية ذم لليهود المؤمنين بهما، والذم لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، والذم لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. وذكر المصنف في تفسير الآية أثرين، أحدهما عن عمر رضي الله عنه أنه قال: الجبت السحر والطاغوت الشيطان، رواه ابن جرير وإسناده حسن. وفيه تفسير الجبت أنه السحر، وفيه تفسير الجبت أنه السحر، فالآية في ذم السحر، فالآية في ذم السحر. والآخر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، رواه ابن جرير وإسناده صحيح. وفيه تفسير الطواغيت بالكهان، فالكاهن طاغوت والساحر مثله لاجتماعهما على الاستعانة بالشياطين، لاجتماعهما على الاستعانة بالشياطين. فتكون الآية أيضا في ذم السحر، فتكون الآية أيضا في ذم السحر. فالقدر المذكور من الآية وهو قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت ذم للسحر في لفظي الجبت والطاغوت على التفسيرين، فالآية ذم للسحر في اللفظين الجبت والطاغوت على التفسيرين المذكورين. فيكون الذم المستحق في الآية على فعل محرم، فيكون الذم المستحق في الآية على فعل محرم وهو السحر. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، الحديث، رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والسحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والسحر، فهو معدود من السبع الموبقات، أي من الذنوب الكبيرة المهلكة، أي من الذنوب الكبيرة المهلكة، فهو محرم أشد التحريم. والدليل الرابع حديث جندب رضي الله عنه مرفوعا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف، أي صحح كونه من كلام جندب، أي صحح كونه من كلام جندب وهو الصواب، فالحديث من كلام جندب لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في كون الساحر يقتل بالسيف، ودلالته على مقصود الترجمة في كون الساحر يقتل بالسيف. والقتل بالسيف لا يكون إلا على إيش؟ فعل محرم أو ترك واجب. والقتل بالسيف لا يكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب، فيكون فعل السحر محرما لاستحقاق القتل بالسيف عليه، فيكون فعل السحر محرما لاستحقاق القتل بالسيف عليه. والدليل الخامس والسادس والسابع ما صح عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، وهم عمر بن الخطاب وابنته حفصة وجندب بن عبد الله، أن الساحر يقتل، أن الساحر يقتل. وتقدم أن القتل لا يكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب، والفعل المستحق عليه في هذه الآثار هو السحر، فيكون محرما، فيكون محرما. وهذه الآثار الثلاثة صحيحة كما تقدم. فأما أثر عمر فرواه أبو داود وأصله عند البخاري، فأما أثر عمر فرواه أبو داود وأصله عند البخاري، وأما أثر حفصة رضي الله عنها فرواه البيهقي في السنن الكبرى، وأما أثر جندب فرواه البخاري في التاريخ الكبير. وحكايته عن ثلاثة مع الصحابة مع عدم مخالف لهم يفيد كونه إجماعا، يفيد كونه إجماعا، فتصح حكاية الإجماع عن الصحابة في قتل الساحر، فتصح حكاية الإجماع عن الصحابة في قتل الساحر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي، السادسة أن الساحر يكفر، السابعة يقتل ولا يستتاب، الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر رضي الله عنه فكيف بعده. قال رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر.
مقصود الترجمة بيان شيء من أنواع السحر، بيان شيء من أنواع السحر. لماذا بيانها؟ أحسنت، لتعرف فتجتنب، لتعرف فتجتنب. ومعرفة الشر تكون إجمالا لا تفصيلا، ومعرفة الشر تكون إجمالا لا تفصيلا، لكفاية ذلك في حصول الحذر منه، لكفاية ذلك في حصول الحذر منه. يعني الآن لو واحد مثلا قال باب بيان شيء من أنواع السحر، وسمع أنها تبين لتعرف وتجتنب، ثم صار يتابع القنوات، قنوات السحر، يقول عشان نعرف ونجتنبه، فعل صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح، لأن الشر يكفي معرفته إجمالا، لأن المقصود الحذر منه، والمعرفة الإجمالية كافية في ذلك، وما زاد عن هذه المعرفة فهو من تلاعب الشيطان وكيده، وما زاد على هذه المعرفة فهو من تلاعب الشيطان وكيده. فالمذكور في الترجمة أنواع مختلفة من السحر، فالمذكور في الترجمة أنواع مختلفة من السحر، منها ما يرجع إلى حقيقته المتقدمة وهي الرقى المنفوث فيها مع الاستعانة بالشياطين، فمنها ما يرجع إلى حقيقته المتقدمة وهي الرقى المنفوث فيها مع الاستعانة بالشياطين، ومنها ما يرجع إلى أصله اللغوي، ومنها ما يرجع إلى أصله اللغوي وهو ما لطف وخفي سببه، وهو ما لطف وخفي سببه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء أنه قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم العض هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول حديث قبيصة الهلالي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إن العيافة والطرق والطيرة، في قوله: إن العيافة والطرق والطيرة، فقد جعلهن النبي صلى الله عليه وسلم من السحر، فقد جعلهن النبي صلى الله عليه وسلم من السحر في قوله: من الجبت. فالمعدود في الحديث المذكور 3 أنواع من السحر، فالمعدود في الحديث المذكور 3 أنواع من السحر: أولها الطيرة، وثانيها أولها العيافة، وثانيها الطرق، وثالثها الطيرة. وذكر المصنف رحمه الله تفسير عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي، تفسير عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي أنه قال: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض. ثم ذكر تفسير الحسن وهو البصري للجبت فقال: والجبت قال الحسن رنة الشيطان. ثم قال: إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، أي اللفظ المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاللفظ المذكور تاما هو لأحمد في المسند، فاللفظ المذكور تاما هو لأحمد. وأما هؤلاء فرووا الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما العيافة فهي زجر الطير، أي تحريكها وبعثها، زجر الطير أي تحريكها وبعثها. والاستدلال بجهات طيرانها ومساقط نزولها، والاستدلال بجهات طيرانها ومساقط نزولها وأسمائها وألوانها على المغيبات، وأسمائها وألوانها على المغيبات. وتطلق العيافة على ما هو أعم من ذلك من التكهن وادعاء الغيب، وتطلق العيافة على ما هو أعم من ذلك من التكهن وادعاء الغيب، فيكون ذكر زجر الطير لأنه أشهر أنواع ذلك التكهن، فيكون ذكر زجر الطير لأنه أشهر أنواع ذلك التكهن. وأما الطرق فأصله الضرب بالحصى على الأرض، وأما الطرق فأصله الضرب بالحصى على الأرض. والاستدلال بحركتها التي تكون على الغيب، والاستدلال بحركتها التي تكون على الغيب. وفسره عوف بأنه الخط يخط بالأرض لأن أكثر أرض العرب رمل، لأن أكثر أرض العرب رمل، فهم يستعيضون عن الطرق بالخط في الرمل، فهم يستعيضون عن الطرق بالخط في الأرض. فالطرق بالحصى والخط في الرمل حكمهما واحد، فالطرق بالحصى والخط في الرمل حكمهما واحد. فتستعمل الحصى ويطرق بها في الأرض، إيش؟ أي أرض الصلبة، الصلبة. ويستعمل الخط في الأرض، إيش؟ السهلة كالرمل وما جرى مجراه. وأما الطيرة فهي ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، ما يحمل على الإقدام أو الإحجام. والإقدام هو المضي في الأمر، والإقدام هو المضي في الأمر، والإحجام هو تركه، والإحجام هو تركه. وأصله عند العرب بالطير ثم أطلق على غيره، وأصله عند العرب بالطير ثم أطلق على غيره. وستأتي ترجمة مفردة فيه، وستأتي ترجمة مفردة فيه. فهذه الأنواع الثلاثة كلها من السحر. وفسر الحسن البصري قول النبي صلى الله عليه وسلم من الجبت بقوله رنة الشيطان، وهذا اللفظ هو المحفوظ بالراء لا بالألف، وهذا اللفظ هو المحفوظ بالراء لا بالألف. وفسرت الرنة بأمرين، أحدهما مطلق الصيحة، مطلق الصيحة، والآخر الصيحة الحزينة، والآخر الصيحة الحزينة. وكلاهما يصح هنا في إرادة كون السحر من الشيطان، وكلاهما يصح هنا في إرادة كون السحر من الشيطان. فإما أن يكون السحر من تصويت الشيطان، أي من دعائه وما ينادي إليه، فإما أن يكون السحر من تصويت الشيطان أي من دعائه وما ينادي إليه، وإما أن يكون من تصويته الذي اختص به بعد حزنه لما طرد من الجنة، وإما أن يكون من تصويته الذي اختص به بعد حزنه الذي وقع له بعد طرده من الجنة. وعلى كل فالسحر من كيد الشيطان، وعلى كل فالسحر من كيد الشيطان. ويشهد له قوله تعالى إيش؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، الآية من سورة البقرة. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده صحيح، ولفظه من اقتبس علما من السحر، من اقتبس علما من النجوم، ولفظه من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من اقتبس علما من النجوم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من اقتبس علما من النجوم، فمن أنواع السحر التنجيم، فمن أنواع السحر التنجيم. وسيأتي في ترجمة مفردة، وسيأتي في ترجمة مفردة. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. الحديث رواه النسائي بهذا التمام، والصواب أنه مرسل عن الحسن البصري، والصواب أنه مرسل عن الحسن البصري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. فإن من أنواع السحر سحر العقد، فإن من أنواع السحر سحر العقد. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العض، أي ما السحر، أي ما السحر. فإن العرب تسمي السحر عضها، فإن العرب تسمي السحر عضها. ثم قال: هي النميمة. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هي النميمة القالة بين الناس، هي النميمة القالة بين الناس. فمن أنواع السحر النميمة، فمن أنواع السحر النميمة. وجعلت سحرا لموافقتها له من جهتين، إحداهما أن النميمة تقع سرا، أن النميمة تقع سرا كالسحر، فإن الساحر لصنع سحره يستتر عن الخلق عادة، فإن الساحر لصنع سحره يستتر عن الخلق عادة. وكذلك النمام فإنه يسعى بنميمته سرا. والأخرى أن النميمة تؤدي إلى ما يؤدي إليه السحر من التفريق بين الناس، أن النميمة تؤدي إلى ما يؤدي إليه السحر من التفريق بين الناس. فهما متفقان في غايتهما، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في النميمة القالة بين الناس، أي المقالة الكائدة التي تعقد للإضرار بين الناس، التي تعقد للإضرار بين الناس. فالنميمة موافقة للسحر باعتبار المبتدأ والمنتهى، فالنميمة موافقة للسحر باعتبار المبتدأ والمنتهى. والدليل الخامس حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. رواه البخاري وحده، رواه البخاري وحده. ودلالته على مقصود الترجمة في جعل البيان المعرب عن المقصود من السحر، في جعل البيان المعرب عن المقصود من السحر. ومحله البيان الملبس للحق بالباطل، ومحله البيان الملبس للحق بالباطل. فالفصاحة التي تكسى بها الألفاظ لأجل مزج الحق بالباطل تعد من السحر، فالفصاحة التي تكسى بها الألفاظ لأجل مزج الحق بالباطل تعد من السحر، لأنه يروج بذلك على الناس، لأنه يروج بذلك على الناس. فيذم البيان إذا كان مزخرفا للباطل، فيذم البيان إذا كان مزخرفا للباطل. وأما إذا كان ثوبا للحق فإنه ثوب جميل، وأما إذا كان ثوبا للحق فإنه ثوب جميل، وهو الثوب الذي ينبغي أن يلبسه بيان الشريعة، فإن خبر الشريعة وهو القرآن والسنة جاء على أكمل وجوه البيان، فإن خبر الشريعة وهو الكتاب والسنة جاء على أكمل وجوه البيان. فمن أراد أن يبين حكم الشريعة جمل به أن يكون بيانه إيش؟ جميلا جميلا. ولذلك الذي لا يبالي إذا تكلم عند وعظ الناس وإرشادهم وتعليمهم وهدايتهم بأي لسان تكلم مقصر في أداء بيان الشرع، وربما كان سببا لعيبه. يعني عندما يأتي إنسان ويتكلم عن أحكام الشرع بأي لغة هذا تقصير في البيان. والعبودية الكاملة في بيان الحق أن يتحرى العبد انتقاء الألفاظ التي يرشد بها إلى الحق، ويعظم أجره حينئذ. فمعلم الخير الذي يعرب كلامه ويأتي به على أتم وجه من الفصاحة والبيان بلا تكلف ولا تنطع يكون أجره أعظم من أجر غيره ممن يبين الحق للناس، لأن بيان الحق على الوجه الأتم أكمل حالا، فيكون صاحبه أعظم أجرا وأوفر نصيبا ممن لا يبالي بأي بيان تكلم. وحري بمن أراد أن يبين حكم الشريعة أن يقيم لسانه على لسانها، فإن لسان الشريعة عربي كما جاء في القرآن والسنة، وبسطه الشاطبي في كتاب الموافقة. فلا ينبغي أن يقصر الإنسان تحت دعوى أن الناس عامة، فإن هؤلاء العامة عرب، والعرب يسمعون الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فيفهمونها، وإذا عزب عنهم لفظ أو لفظان لم يعرفوا ما فيهما من المعنى فإنهم يفهمون المعنى العام، فيكون حينئذ قد كسي البيان بأعظم حلله وأبهاها. وأما التهاون الذي صار عليه الناس بأخره فهذا من سلطة العجمة على الدين، فإن عجمة اللسان هجمت على الدين حتى صار القائمون ببيانه مقصرين في بيانه على الوجه الأتم. فليس هذا حجة يتذرع بها للتساهل في اللحن في الألفاظ أو الكلام بالعامية، فإن اللحن يهون عند الكلام بالعامية، فإن الشريعة ليست سعودية ولا مصرية ولا شامية، وإنما هذه الشريعة عربية بلسان عربي، فلا ينبغي أن تحمل على لهجات تختص ببعض الألفاظ التي لا يعيها من لم يكن من أهلها. فكما كان الوحي عاما في هدايته للخلق فينبغي أن يكون عاما في بيانه كما جاء في القرآن والسنة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، الثانية تفسير العيافة والطرق، الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر.
قوله رحمه الله: الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر، أي ما يتعلق بعلمها من جهة التأثير، أي ما يتعلق بعلمها من جهة التأثير، وسيأتي بيان هذا في ترجمة مفردة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة العقد مع النفث من ذلك، الخامسة أن النميمة بين الناس من ذلك، السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة.
قوله رحمه الله: السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، أي الفصاحة الملبسة للحق بالباطل، أي الفصاحة الملبسة للحق بالباطل.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم.
مقصود الترجمة بيان ما جاء في الكهان ونحوهم من الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد، بيان ما جاء في الكهان ونحوهم من الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد. والكهان جمع كاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات، هو الذي يخبر عن المغيبات بالأخذ عن مسترق السمع من الجن، بالأخذ عن مسترق السمع من الجن، فإن من الجن من يصعد إلى السماء ليسترق السمع ويقف على خبر ما يكون في السماء من الوحي، فمن يستعين بهؤلاء ويأخذ عنهم يسمى كاهنا، لأنه يتكهن العلم بالمغيبات ويتوقعها، لأنه يتكهن العلم بالمغيبات ويتوقعها. والمراد بقوله ونحوهم أي من لهم ذكر في أدلة الباب عنده، أي من لهم ذكر في أدلة الباب عنده، وهم العراف والمنجم والرمال، وهم العراف والمنجم والرمال. والعراف هو من يستدل بأمور ظاهرة معروفة على أمور غائبة مستورة، من يستدل بأمور ظاهرة معروفة على أمور غائبة مستورة. والمنجم من يستدل بالنظر في النجوم، والمنجم من يستدل بالنظر في النجوم. والعراف من يستدل، والرمال من يستدل بالخط في الرمل، من يستدل بالخط في الرمل. وكل هؤلاء يستعينون بالجن والشياطين، وكل هؤلاء يستعينون بالجن والشياطين، ويدعون معرفة الغيب، ويدعون معرفة الغيب، فهم مشتركون في أصل دعواهم، فهم مشتركون في أصل دعواهم، ومفترقون في إيش؟ في طرائق ما يوصل إلى تلك الدعوة، في طرائق ما يوصل إلى تلك الدعوة. فمثلا الذي يستعمل في تلك الدعوة الخط في الرمل يسمى رمال، والذي يستدل بالنظر في النجوم يسمى منجم، والذي يستدل بأمور ظاهرة معروفة على أمور غائبة مستورة يسمى عرافا، وهكذا.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم. وقال: صحيح على شرطهما عن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي على بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكائن والمنجم والرمال ونحوه ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 7 أدلة. فالدليل الأول حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه قال: من أتى عرافا. الحديث رواه مسلم دون قوله فصدقه، فهي عند أحمد وإسنادها صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما. ما معنى لم تقبل؟ نعم، يعني أي لا يثاب عليها فلا أجر له فيها. ومعنى قوله لم تقبل أي لا ثواب ولا أجر له عليها، أي لا ثواب له ولا أجر عليها، فيجب عليه أن يصليها، وهو إذا صلاها لا أجر له عليها، وهو إذا صلاها فلا أجر له عليها. وهذا في حق من أتى عرافا، وهذا في حق من أتى عرافا أنه يعاقب بعدم ثوابه على صلاته 40 يوما، أنه يعاقب بعدم ثوابه على صلاته 40 يوما. فكيف يكون حق العراف نفسه حينئذ؟ فكيف يكون حق العراف نفسه حينئذ إلا أنه في حال أعظم من هذه الحال، إلا أنه في حال أعظم من هذه الحال. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه. الحديث رواه الأربعة إلا النسائي، وإسناده ضعيف، وله شواهد يكون بها حسنا، وله شواهد يكون بها حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا في حق الآتي للكاهن، وهذا في حق الآتي للكاهن. فما يكون في حق الكاهن نفسه أعظم، فما يكون في حق الكاهن نفسه أعظم. والكفر المذكور في الحديث هو الأصغر في أصح القولين. والكفر المذكور في الحديث هو الأصغر في أصح القولين، لأنه تقدم أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، ولو كان كفرا أكبر كم لا تقبل له صلاة؟ لم تقبل له صلاة أبدا. ولو كان كافرا كفرا أكبر لم تقبل له صلاة أبدا. فمن أتى عرافا أو كاهنا أو رمالا ونحو هؤلاء فإنه يقع في الكفر الأصغر، وهو ذنب عظيم جدا، وهو ذنب عظيم جدا معدود في الكبائر حينئذ. والدليل الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا. الحديث رواه الحاكم، رواه الحاكم، وعزوه للسنن، وعزوه للأربعة وهم أصحاب السنن، أي في أصله دون لفظه، أي في أصله دون لفظه، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. والموافق للصناعة الحديثية أن يقال رواه الأربعة والحاكم واللفظ له، والموافق للصناعة الحديثية أن يقال رواه الأربعة والحاكم واللفظ له. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والقول فيه كالقول في سابقه. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا، أي من كلامه: من أتى عرافا أو كاهنا، مثل حديث أبي هريرة، رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده وإسناده حسن، وله حكم الرفع، أي يحكم بأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا له حكم الرفع؟ ما الجواب؟ نعم، أيوة، لماذا لا يمكن يقال قبل الرأي؟ طارق، وإذا صار بحكم الكفر؟ لأن خبر الصحابي عن كون شيء كفرا أو معصية لا بد أن يكون بوحي مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حكم الصحابي بكون شيء كفرا أو معصية لا بد أن يكون بوحي من خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكره ابن عبد البر اتفاقا، ذكره ابن عبد البر اتفاقا. ودلالته على مقصود الترجمة كالحديثين السابقين. والدليل الخامس حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له. الحديث رواه البزار وإسناده ضعيف، والأحاديث الأخرى في الباب تقويه وتشهد له، والأحاديث الأخرى في الباب تقويه وتشهد له. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، على ما تقدم بيانه، والآخر في قوله ليس منا، والآخر في قوله ليس منا، نافيا الإيمان الواجب عنه، نافيا الإيمان الواجب عنه، فيكون ما وقع فيه محرما، فيكون ما وقع فيه محرما. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الطبراني في الأوسط نحو حديث عمران السابق دون قوله في آخره: ومن أتى كاهنا، وإسناده ضعيف لكن يشهد له ما قبله فيصير حسنا، لكن يشهد له ما قبله فيصير حسنا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا المشتمل على نفي الإيمان الواجب، المشتمل على نفي الإيمان الواجب الذي لا يكون إلا على فعل محرم، الذي لا يكون إلا على فعل محرم. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك. الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، أي من حظ ونصيب، والذي ليس له عند الله حظ ولا نصيب هو من الكافر، والذي ليس له عند الله حظ ولا نصيب هو الكافر. والحديث المذكور في المنجمين الذين يكتبون الحروف مقطعة، الذين يكتبون الحروف مقطعة ويستدلون بحركات النجوم مع تلك الحروف على غيب يدعونه، ويستدلون بحركات النجوم مع تلك الحروف على غيب يدعونه. فأبا جاد اسم للحروف الهجائية في ترتيب العرب القدماء، ومجرد كتابتها للتهجي لا شيء فيه، وإنما المذموم كتابتها للاستدلال بتلك الحروف مع النظر في النجوم على معان يدعونها، ويسمون هذا العلم علم إيش؟ ها؟ أحسن، علم الحرف، ويسمون هذا العلم علم الحرف. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله،
حكم تعلم علم الحرف؟ ما حكم تعلم علم الحرف؟ حرام، حرام وسحر وشرك. علم الحرف هذا المعنى، ما في علم حرف الهجاء، اسم علم الهجاء هذا. علم الحرف عندهم يقول علم الحرف، يجد بعض الناس عنده في ترجمة نسأل الله العافية يقول كان له معرفة بعلم الحرف، وبئس المعرفة، هم يقصدون علم الحرف هذا المعنى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، الثانية التصريح بأنه كفر، الثالثة ذكر من تكهن له، الرابعة ذكر من تطير له، الخامسة ذكر من سحر له، السادسة ذكر من تعلم أبا جاد.
قوله رحمه الله السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، أي على طريقة من يدعي علم الغيب ويستدل بها، أي على طريقة من يدعي علم الغيب ويستدل بها. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. قال رحمه الله
باب الفرق بينهما في ماذا؟ أحسن، في طريق ما يدعون من الغيب. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في النشرة.
مقصود الترجمة بيان حكم النشرة، بيان حكم النشرة، وهي حل السحر بسحر مثله، وهي حل السحر بسحر مثله. فاسم النشرة في كلام العرب يريدون به هذا المعنى، فاسم النشرة في كلام العرب يريدون به هذا المعنى، فإذا حل سحر بسحر مثله سمي ذلك نشرة. وتوسع بعض المتأخرين في إطلاق اسم النشرة على كل ما ينشر الداء، وتوسع بعض المتأخرين في إطلاق اسم النشرة
على كل ما ينشر الداء، أي ما يفرقه ويدفعه عن الجسد، أي ما يفرقه ويدفعه عن الجسد، فيدخل في ذلك الحلال والحرام، فيدخل في ذلك الحلال والحرام من أنواع الأدوية الروحانية والجسدية، من أنواع الأدوية الروحانية والجسدية.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة أنه قال: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع الناس فلم ينهى عنه انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة. الحديث رواه أحمد وأبو داود وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هي من عمل الشيطان. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هي من عمل الشيطان، لأنها سحر، والسحر من عمل الشيطان وكيده، لأنها سحر والسحر من عمل الشيطان وكيده. وهذا باعتبار ما تعرفه العرب في الجاهلية من اسم النشرة، وهذا باعتبار ما تعرفه العرب في الجاهلية من اسم النشرة، فالنشرة عندهم لا تكون إلا حل سحر بسحر، فالنشرة عندهم لا تكون إلا حل سحر بسحر مثله. والدليل الثاني ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكره هذا كله، ما جاء عن ابن مسعود أنه يكره هذا كله. وأصل هذا معلوم عند أصحابه، وأصل هذا معلوم عند أصحابه، فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر، كانوا يكرهون الرقى والتمائم والنشر. ومراد إبراهيم بقوله كانوا من؟ هم أصحاب ابن مسعود. وما كانوا عليه هو من وين جابوه؟ هو ما كان عليه ابن مسعود رضي الله عنه، وما كانوا عليه وما كان عليه ابن مسعود رضي الله عنه. وهذه من طرائق الإمام أحمد وغيره في استنباط مذهب ابن مسعود، وهو الاستدلال بما كان عليه أصحابه رحمهم الله. والكراهة في عرف السلف للتحريم، والكراهة في عرف السلف للتحريم، ذكره ابن تيمية الحفيد وابن القيم وابن رجب رحمهم الله. فابن مسعود وبعده أصحابه يقولون بتحريم النشرة، فابن مسعود وبعده أصحابه يقولون بتحريم النشرة التي هي حل السحر بسحر مثله. والدليل الثالث حديث سعيد بن المسيب رحمه الله وهو أحد التابعين، لما قال له قتادة، وهو ابن دعامة السدوسي أحد التابعين أيضا: رجل به طب أي سحر. كيف؟ من وين عرفت أن سحر؟ لأن ابتداء السحر عند العرب اتخاذه طبا، أي للتطبب والمداوة، لأن ابتداء السحر عند العرب اتخاذه طبا أي للتطبب والمداواة. قال أو يؤخذ عن امرأته أي يحبس عنها فلا يصل إلى إتيانها, أي يحبس عنها فلا يصل إلى إتيانها, أي يحل عنه أو ينشر أي تفك عقد سحره, أي تفك عقد سحره. فقال لا بأس به أي لا بأس بحل السحر, أي لا بأس بحل السحر, إنما يريدون به الإصلاح أي إنما يريدون بالحل دفع الداء, أي إنما يريدون بالحل دفع الداء. فأما ما ينفع أي من الرقى فلم ينهى عنه, فأما ما ينفع أي من الرقى فلم ينهى عنه. والأثر المذكور علقه البخاري ووصله الأثرم في السنن وإسناده صحيح. والأثر المذكور علقه البخاري ووصله الأثرم في السنن وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو ينشر عنه, فقال لا بأس به أي لا بأس بتفريق الداء عنه, أي لا بأس بتفريق الداء عنه. فأصل النشر الإشاعة والإفشاء, فكأنهم إذا نثروه ونشروه دفعوا عنه ذاك الداء بتفريقه عنه. والدليل الرابع حديث الحسن البصري أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر ولم يعزه المصنف. وعند ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن الحكم بن عطية أنه قال سمعت الحسن وسئل عن النشر فقال سحر, سمعت الحسن وسئل عن النشر فقال سحر أي هو معدود من السحر. والمقصود به النشر على المعنى الذي تعرفه العرب في كلامها, وهو حل السحر بسحر مثله.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة, الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال.
قال قوله الثانية الفرق بين المنفي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. المنهي عنه ما هو؟ حل السحر بالسحر. والمرخص فيه حله بما يجوز مثل التعويذات وأنواع الأدوية وغيرها, هذه يجوز حل المرض بها, وهذا على المعنى العام للنشرة الذي هو أصل النشرة الذي هو الحل والإطلاق والتفريق والإبعاد. أما النشرة إذا أطلقت في كلام العرب فالمراد بها حل السحر بالسحر كما وقع في حديث جابر رضي الله عنه. وهذا آخر البيان في هذا المجلس, ونستكمل بقية الكتاب بإذن الله تعالى في الأسبوع الأول من الإجازة. فالأسبوع القادم لا درس, والأسبوع الذي بعده لا درس. الأسبوع الأول بعد الإجازة نستكمل إن شاء الله على كتاب التوحيد. وبقي تنبيهان بعد هذا التنبيه, أحدهما بالنسبة لآخر اختبار وهو اختبار إيش؟ القواعد الخمسة الفائزون: الأول محمد بن ذياب بن سفران, والثاني يوسف بن عبد الحميد النجار من البحرين, إن كان في أحد من البحرين أخذ ابني أبا عنه, الله يعافيك وسلم, والثالث الأخت منى بنت عبد الرحمن أحمد, دوريها موجود, والرابع عبد الله بن عبد العزيز السبيعي. وفقك الله, جزاك الله خير, الله عليك, الله يكرمك. هذا تفضل ووفق ان شاء الله. شكرا, الله يحييك. والخامس الأخ مشاري بن عبد اللطيف الحارثي. وبقي التنبيه الأخير عندنا إن شاء الله تعالى يوم الخميس أي درس المقدمة الفقهية الصغرى بعد المغرب وبعد العشاء، ويوم الجمعة بعد العصر والمغرب والعشاء تفسير الفاتحة وقصار مفصل. وفق الله وفق الله الجميع حبه ورضاه، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر هداية يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الخامس في شرح الكتاب الثامن من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,438,000، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 600,000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب ما جاء في السحر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وامتن علينا بتمام النعمة وكمال الدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في السحر.
مقصود الترجمة بيان ما جاء في السحر من الوعيد ومنافاته التوحيد. بيان ما جاء في السحر من الوعيد ومنافاته التوحيد، فإنه لا يتأتى لأهله إلا بالتعلق بالشياطين وتأليههم، فإنه لا يتأتى لأهله إلا بالتعلق بالشياطين وتأليههم وعبادتهم من دون الله. فحقيقة السحر أنه رقا ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين. فحقيقة السحر أنه رقا ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين، فمدار السحر على عبادة الشيطان، فمدار السحر على عبادة الشيطان. ولأجل هذا فإنه كفر ينافي أصل التوحيد، ولأجل هذا فإنه كفر ينافي أصل التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أنه قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب رضي الله عنه قال أحمد عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 7 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، حكما على من تعاطى السحر، حكما على من تعاطى السحر. فمن تعاطى السحر فلا نصيب له في الآخرة، فمن تعاطى السحر فلا نصيب له في الآخرة، أي لا حظ له من الفوز، أي لا حظ له من الفوز. وهذا وصف الكافر، وهذا وصف الكافر، فإن الكافر هو الذي لا حظ له في الآخرة من الفوز، فإن الكافر هو الذي لا حظ له في الآخرة من الفوز. فالآية نص في كون السحر كفرا، فالآية نص في كون السحر كفرا. والدليل الثاني قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، فهي ذم لليهود المؤمنين بهما، فهما، فالآية ذم لليهود المؤمنين بهما. والذم لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، والذم لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. وذكر المصنف في تفسير الآية أثرين، أحدهما عن عمر رضي الله عنه أنه قال: الجبت السحر والطاغوت الشيطان، رواه ابن جرير وإسناده حسن. وفيه تفسير الجبت أنه السحر، وفيه تفسير الجبت أنه السحر، فالآية في ذم السحر، فالآية في ذم السحر. والآخر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، رواه ابن جرير وإسناده صحيح. وفيه تفسير الطواغيت بالكهان، فالكاهن طاغوت والساحر مثله لاجتماعهما على الاستعانة بالشياطين، لاجتماعهما على الاستعانة بالشياطين. فتكون الآية أيضا في ذم السحر، فتكون الآية أيضا في ذم السحر. فالقدر المذكور من الآية وهو قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت ذم للسحر في لفظي الجبت والطاغوت على التفسيرين، فالآية ذم للسحر في اللفظين الجبت والطاغوت على التفسيرين المذكورين. فيكون الذم المستحق في الآية على فعل محرم، فيكون الذم المستحق في الآية على فعل محرم وهو السحر. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والسحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والسحر، فهو معدود من السبع الموبقات، أي من الذنوب الكبيرة المهلكة، أي من الذنوب الكبيرة المهلكة، فهو محرم أشد التحريم. والدليل الرابع حديث جندب رضي الله عنه مرفوعا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف، أي صحح كونه من كلام جندب، أي صحح كونه من كلام جندب وهو الصواب، فالحديث من كلام جندب لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في كون الساحر يقتل بالسيف، ودلالته على مقصود الترجمة في كون الساحر يقتل بالسيف. والقتل بالسيف لا يكون إلا على إيش؟ فعل محرم أو ترك واجب. والقتل بالسيف لا يكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب، فيكون فعل السحر محرما لاستحقاق القتل بالسيف عليه، فيكون فعل السحر محرما لاستحقاق القتل بالسيف عليه. والدليل الخامس والسادس والسابع ما صح عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، وهم عمر بن الخطاب وابنته حفصة وجندب بن عبد الله، أن الساحر يقتل، أن الساحر يقتل. وتقدم أن القتل لا يكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب، والفعل المستحق عليه في هذه الآثار هو السحر، فيكون محرما، فيكون محرما. وهذه الآثار الثلاثة صحيحة كما تقدم. فأما أثر عمر فرواه أبو داود وأصله عند البخاري، فأما أثر عمر فرواه أبو داود وأصله عند البخاري، وأما أثر حفصة رضي الله عنها فرواه البيهقي في السنن الكبرى، وأما أثر جندب فرواه البخاري في التاريخ الكبير. وحكايته عن ثلاثة مع الصحابة مع عدم مخالف لهم يفيد كونه إجماعا، يفيد كونه إجماعا، فتصح حكاية الإجماع عن الصحابة في قتل الساحر، فتصح حكاية الإجماع عن الصحابة في قتل الساحر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي، السادسة أن الساحر يكفر، السابعة يقتل ولا يستتاب، الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر رضي الله عنه فكيف بعده. قال رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر.
مقصود الترجمة بيان شيء من أنواع السحر، بيان شيء من أنواع السحر. لماذا؟ لماذا بيانها؟ أحسنت. لتعرف فتجتنب، لتعرف فتجتنب. ومعرفة الشر تكون إجمالا لا تفصيلا، ومعرفة الشر تكون إجمالا لا تفصيلا، لكفاية ذلك في حصول الحذر منه، لكفاية ذلك في حصول الحذر منه. يعني الآن لو واحد مثلا قال باب بيان شيء من أنواع السحر وسمع أنها تبين لتعرف وتجتنب، ثم صار يتابع القنوات قنوات السحر يقول عشان نعرف ونجتنبه، فعل صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح، لأن الشر يكفي معرفته إجمالا لأن المقصود الحذر منه، والمعرفة الإجمالية كافية في ذلك، وما زاد عن هذه المعرفة فهو من تلاعب الشيطان وكيده، وما زاد على هذه المعرفة فهو من تلاعب الشيطان وكيده. فالمذكور في الترجمة أنواع مختلفة من السحر، فالمذكور في الترجمة أنواع مختلفة من السحر، منها ما يرجع إلى حقيقته المتقدمة وهي الرقى المنفوث فيها مع الاستعانة بالشياطين، فمنها ما يرجع إلى حقيقته المتقدمة وهي الرقى المنفوث فيها مع الاستعانة بالشياطين، ومنها ما يرجع إلى أصله اللغوي، ومنها ما يرجع إلى أصله اللغوي وهو ما لطف وخفي سببه، وهو ما لطف وخفي سببه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء أنه قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند من. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم العض هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول حديث قبيصة الهلالي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إن العيافة والطرق والطيرة، في قوله: إن العيافة والطرق والطيرة، فقد جعلهن النبي صلى الله عليه وسلم من السحر، فقد جعلهن النبي صلى الله عليه وسلم من السحر في قوله: من الجبت. فالمعدود في الحديث المذكور ثلاثة أنواع من السحر، فالمعدود في الحديث المذكور ثلاثة أنواع من السحر: أولها الطيرة، وثانيها أولها العيافة، وثانيها الطرق، وثالثها الطيرة. وذكر المصنف رحمه الله تفسير عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي، تفسير عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي أنه قال: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض. ثم ذكر تفسير الحسن وهو البصري للجبت فقال: والجبت قال الحسن رنة الشيطان. ثم قال: إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، أي اللفظ المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاللفظ المذكور تاما هو لأحمد في المسند، فاللفظ المذكور تاما هو لأحمد. وأما هؤلاء فرووا الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما العيافة فهي زجر الطير أي تحريكها وبعثها، زجر الطير أي تحريكها وبعثها. والاستدلال بجهات طيرانها ومساقط نزولها، والاستدلال بجهات طيرانها ومساقط نزولها وأسمائها وألوانها على المغيبات، وأسمائها وألوانها على المغيبات. وتطلق العيافة على ما هو أعم من ذلك من التكهن وادعاء الغيب، وتطلق العيافة على ما هو أعم من ذلك من التكهن وادعاء الغيب. فيكون ذكر زجر الطير لأنه أشهر أنواع ذلك التكهن، فيكون ذكر زجر الطير لأنه أشهر أنواع ذلك التكهن. وأما الطرق فأصله الضرب بالحصى على الأرض، وأما الطرق فأصله الضرب بالحصى على الأرض. والاستدلال بحركتها التي تكون على الغيب، والاستدلال بحركتها التي تكون على الغيب. وفسره عوف بأنه الخط يخط بالأرض لأن أكثر أرض العرب رمل، لأن أكثر أرض العرب رمل، فهم يستعيضون عن الطرق بالخط في الرمل، فهم يستعيضون عن الطرق بالخط في الأرض. فالطرق بالحصى والخط في الرمل حكمهما واحد، فالطرق بالحصى والخط في الرمل حكمهما واحد. فتستعمل الحصى ويطرق بها في الأرض، إيش؟ أي أرض الصلبة، الصلبة. ويستعمل الخط في الأرض إيش؟ السهلة كالرمل وما جرى مجراه. وأما الطيرة فهي ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، ما يحمل على الإقدام أو الإحجام. والإقدام هو المضي في الأمر، والإقدام هو المضي في الأمر، والإحجام هو تركه، والإحجام هو تركه. وأصله عند العرب بالطير ثم أطلق على غيره، وأصله عند العرب بالطير ثم أطلق على غيره. وستأتي ترجمة مفردة فيه، وستأتي ترجمة مفردة فيه. فهذه الأنواع الثلاثة كلها من السحر. وفسر الحسن البصري قول النبي صلى الله عليه وسلم من الجبت بقوله رنة الشيطان، وهذا اللفظ هو المحفوظ بالراء لا بالألف، وهذا اللفظ هو المحفوظ بالراء لا بالألف. وفسرت الرنة بأمرين، أحدهما مطلق الصيحة، مطلق الصيحة، والآخر الصيحة الحزينة، والآخر الصيحة الحزينة. وكلاهما يصح هنا في إرادة كون السحر من الشيطان، وكلاهما يصح هنا في إرادة كون السحر من الشيطان. فإما أن يكون السحر من تصويت الشيطان، أي من دعائه وما ينادي إليه، فإما أن يكون السحر من تصويت الشيطان أي من دعائه وما ينادي إليه، وإما أن يكون من تصويته الذي اختص به بعد حزنه لما طرد من الجنة، وإما أن يكون من تصويته الذي اختص به بعد حزنه الذي وقع له بعد طرده من الجنة. وعلى كل فالسحر من كيد الشيطان، وعلى كل فالسحر من كيد الشيطان. ويشهد له قوله تعالى إيش؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، الآية من سورة البقرة. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده صحيح، ولفظه من اقتبس علما من السحر، من اقتبس علما من النجوم، ولفظه من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من اقتبس علما من النجوم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من اقتبس علما من النجوم، فمن أنواع السحر التنجيم، فمن أنواع السحر التنجيم. وسيأتي في ترجمة مفردة، وسيأتي في ترجمة مفردة. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. الحديث رواه النسائي بهذا التمام، والصواب أنه مرسل عن الحسن البصري، والصواب أنه مرسل عن الحسن البصري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. فإن من أنواع السحر سحر العقد، فإن من أنواع السحر سحر العقد. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العض، أي من ما السحر، أي ما السحر. فإن العرب تسمي السحر عضها، فإن العرب تسمي السحر عضها. ثم قال: هي النميمة. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هي النميمة القالة بين الناس، هي النميمة القالة بين الناس. فمن أنواع السحر النميمة، فمن أنواع السحر النميمة. وجعلت سحرا لموافقتها له من جهتين، إحداهما أن النميمة تقع سرا، أن النميمة تقع سرا كالسحر، فإن الساحر لصنع سحره يستتر عن الخلق عادة، فإن الساحر لصنع سحره يستتر عن الخلق عادة. وكذلك النمام فإنه يسعى بنميمته سرا. والأخرى أن النميمة تؤدي إلى ما يؤدي إليه السحر من التفريق بين الناس، أن النميمة تؤدي إلى ما يؤدي إليه السحر من التفريق بين الناس. فهما متفقان في غايتهما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في النميمة: القالة بين الناس، أي المقالة الكائدة التي تعقد للإضرار بين الناس، التي تعقد للإضرار بين الناس. فالنميمة موافقة للسحر باعتبار المبتدأ والمنتهى، فالنميمة موافقة للسحر باعتبار المبتدأ والمنتهى. والدليل الخامس حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. رواه البخاري وحده، رواه البخاري وحده. ودلالته على مقصود الترجمة في جعل البيان المعرب عن المقصود من السحر، في جعل البيان المعرب عن المقصود من السحر. ومحله البيان الملبس للحق بالباطل، ومحله البيان الملبس للحق بالباطل. فالفصاحة التي تكسى بها الألفاظ لأجل مزج الحق بالباطل تعد من السحر، فالفصاحة التي تكسى بها الألفاظ لأجل مزج الحق بالباطل تعد من السحر، لأنه يروج بذلك على الناس، لأنه يروج بذلك على الناس. فيذم البيان إذا كان مزخرفا للباطل، فيذم البيان إذا كان مزخرفا للباطل. وأما إذا كان ثوبا للحق فإنه ثوب جميل، وأما إذا كان ثوبا للحق فإنه ثوب جميل، وهو الثوب الذي ينبغي أن يلبسه بيان الشريعة، فإن خبر الشريعة وهو القرآن والسنة جاء على أكمل وجوه البيان، فإن خبر الشريعة وهو الكتاب والسنة جاء على أكمل وجوه البيان. فمن أراد أن يبين حكم الشريعة جمل به أن يكون بيانه إيش؟ جميلا جميلا. ولذلك الذي لا يبالي إذا تكلم عند وعظ الناس وإرشادهم وتعليمهم وهدايتهم بأي لسان تكلم مقصر في أداء بيان الشرع، وربما كان سببا لعيبه. يعني عندما يأتي إنسان ويتكلم عن أحكام الشرع بأي لغة هذا تقصير في البيان. والعبودية الكاملة في بيان الحق أن يتحرى العبد انتقاء الألفاظ التي يرشد بها إلى الحق، ويعظم أجره حينئذ. فمعلم الخير الذي يعرب كلامه ويأتي به على أتم وجه من الفصاحة والبيان بلا تكلف ولا تنطع يكون أجره أعظم من أجر غيره ممن يبين الحق للناس، لأن بيان الحق على الوجه الأتم أكمل حالا، فيكون صاحبه أعظم أجرا وأوفر نصيبا ممن لا يبالي بأي بيان تكلم. وحري بمن أراد أن يبين حكم الشريعة أن يقيم لسانه على لسانها، فإن لسان الشريعة عربي كما جاء في القرآن والسنة، وبسطه الشاطبي في كتاب الموافقة. فلا ينبغي أن يقصر الإنسان تحت دعوى أن الناس عامة، فإن هؤلاء العامة عرب، والعرب يسمعون الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فيفهمونها، وإذا عزب عنهم لفظ أو لفظان لم يعرفوا ما فيهما من المعنى فإنهم يفهمون المعنى العام، فيكون حينئذ قد كسي البيان بأعظم حلله وأبهاها. وأما التهاون الذي صار عليه الناس بأخره فهذا من سلطة العجمة على الدين، فإن عجمة اللسان هجمت على الدين حتى صار القائمون ببيانه مقصرين في بيانه على الوجه الأتم، فليس هذا حجة يتذرع بها للتساهل في اللحن في الألفاظ أو الكلام بالعامية، فإن اللحن يهون عند الكلام بالعامية، فإن الشريعة ليست سعودية ولا مصرية ولا شامية، وإنما هذه الشريعة عربية بلسان عربي، فلا ينبغي أن تحمل على لهجات تختص ببعض الألفاظ التي لا يعيها من لم يكن من أهلها. فكما كان الوحي عاما في هدايته للخلق، فينبغي أن يكون عاما في بيانه كما جاء في القرآن والسنة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. الثانية تفسير العيافة والطرق. الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر.
قوله رحمه الله: الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر، أي ما يتعلق بعلمها من جهة التأثير، أي ما يتعلق بعلمها من جهة التأثير، وسيأتي بيان هذا في ترجمة مفردة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة العقد مع النفث من ذلك. الخامسة أن النميمة بين الناس من ذلك. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة.
قوله رحمه الله: السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، أي الفصاحة الملبسة للحق بالباطل، أي الفصاحة الملبسة للحق بالباطل.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم.
مقصود الترجمة بيان ما جاء في الكهان ونحوهم من الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد. بيان ما جاء في الكهان ونحوهم من الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد. والكهان جمع كاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات، هو الذي يخبر عن المغيبات بالأخذ عن مسترق السمع من الجن، بالأخذ عن مسترق السمع من الجن. فإن من الجن من يصعد إلى السماء ليسترق السمع ويقف على خبر ما يكون في السماء من الوحي، فمن يستعين بهؤلاء ويأخذ عنهم يسمى كاهنا، لأنه يتكهن العلم بالمغيبات ويتوقعها، لأنه يتكهن العلم بالمغيبات ويتوقعها. والمراد بقوله ونحوهم أي من لهم ذكر في أدلة الباب عنده، أي من لهم ذكر في أدلة الباب عنده، وهم العراف والمنجم والرمال، وهم العراف والمنجم والرمال. والعراف هو من يستدل بأمور ظاهرة معروفة على أمور غائبة مستورة، من يستدل بأمور ظاهرة معروفة على أمور غائبة مستورة. والمنجم من يستدل بالنظر في النجوم، والمنجم من يستدل بالنظر في النجوم. والعراف من يستدل، والرمال من يستدل بالخط في الرمل، من يستدل بالخط في الرمل. وكل هؤلاء يستعينون بالجن والشياطين، وكل هؤلاء يستعينون بالجن والشياطين، ويدعون معرفة الغيب، ويدعون معرفة الغيب، فهم مشتركون في أصل دعواهم، فهم مشتركون في أصل دعواهم، ومفترقون في إيش؟ في طرائق ما يوصل إلى تلك الدعوة، في طرائق ما يوصل إلى تلك الدعوة. فمثلا الذي يستعمل في تلك الدعوة الخط في الرمل يسمى رمان، والذي يستدل بالنظر في النجوم يسمى منجم، والذي يستدل بأمور ظاهرة معروفة على أمور غائبة مستورة يسمى عرافا، وهكذا.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما عن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبيه على بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قول ومن أتى إلى آخره. قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكائن والمنجم والرمال ونحوه ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 7 أدلة. فالدليل الأول حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه قال: من أتى عرافا. الحديث رواه مسلم دون قوله فصدقه، فهي عند أحمد وإسنادها صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما. ما معنى لم تقبل؟ نعم، يعني أي لا يثاب عليها فلا أجر له فيها. ومعنى قوله لم تقبل أي لا ثواب ولا أجر له عليها، أي لا ثواب له ولا أجر عليها. فيجب عليه أن يصليها، وهو إذا صلاها لا أجر له عليها، وهو إذا صلاها فلا أجر له عليها. وهذا في حق من أتى عرافا، وهذا في حق من أتى عرافا أنه يعاقب بعدم ثوابه على صلاته 40 يوما، أنه يعاقب بعدم ثوابه على صلاته 40 يوما. فكيف يكون حق العراف نفسه حينئذ؟ فكيف يكون حق العراف نفسه حينئذ إلا أنه في حال أعظم من هذه الحال، إلا أنه في حال أعظم من هذه الحال. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه. الحديث رواه الأربعة إلا النسائي، وإسناده ضعيف، وله شواهد يكون بها حسنا، وله شواهد يكون بها حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا في حق الآتي للكاهن، وهذا في حق الآتي للكاهن. فما يكون في حق الكاهن نفسه أعظم، فما يكون في حق الكاهن نفسه أعظم. والكفر المذكور في الحديث هو الأصغر في أصح القولين. الحديث والكفر المذكور في الحديث هو الأصغر في أصح القولين، لأنه تقدم أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. ولو كان كفرا أكبر كم لا تقبل له صلاة؟ لم تقبل له صلاة أبدا. ولو كان كافرا كفرا أكبر لم تقبل له صلاة أبدا. فمن أتى عرافا أو كاهنا أو رمالا ونحو هؤلاء فإنه يقع في الكفر الأصغر، وهو ذنب عظيم جدا، وهو ذنب عظيم جدا معدود في الكبائر حينئذ. والدليل الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا. الحديث رواه الحاكم، رواه الحاكم، وعزوه للسنن، وعزوه للأربعة وهم أصحاب السنن، أي في أصله دون لفظه، أي في أصله دون لفظه، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. والموافق للصناعة الحديثية أن يقال رواه الأربعة والحاكم واللفظ له، والموافق للصناعة الحديثية أن يقال رواه الأربعة والحاكم واللفظ له. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والقول فيه كالقول في سابقه. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا، أي من كلامه: من أتى عرافا أو كاهنا، مثل حديث أبي هريرة، رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده وإسناده حسن، وله حكم الرفع، أي يحكم بأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا له حكم الرفع؟ ما الجواب؟
نعم،
أيوة، لماذا لا يمكن يقال قبل الرأي؟ طارق، وإذا صار بحكم الكفر، لأن خبر الصحابي عن كون شيء كفرا أو معصية لا بد أن يكون بوحي مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حكم الصحابي بكون شيء كفرا أو معصية لا بد أن يكون بوحي من خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكره ابن عبد البر اتفاقا، ذكره ابن عبد البر اتفاقا. ودلالته على مقصود الترجمة كالحديثين السابقين. والدليل الخامس حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له. الحديث رواه البزار وإسناده ضعيف، والأحاديث الأخرى في الباب تقويه وتشهد له، والأحاديث الأخرى في الباب تقويه وتشهد له. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، على ما تقدم بيانه، والآخر في قوله ليس منا، والآخر في قوله ليس منا، نافيا الإيمان الواجب عنه، نافيا الإيمان الواجب عنه، فيكون ما وقع فيه محرما، فيكون ما وقع فيه محرما. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الطبراني في الأوسط نحو حديث عمران السابق دون قوله في آخره ومن أتى كاهنا، وإسناده ضعيف لكن يشهد له ما قبله فيصير حسنا، لكن يشهد له ما قبله فيصير حسنا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا المشتمل على نفي الإيمان الواجب، المشتمل على نفي الإيمان الواجب الذي لا يكون إلا على فعل محرم، الذي لا يكون إلا على فعل محرم. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك. الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، أي من حظ ونصيب، والذي ليس له عند الله حظ ولا نصيب هو من الكافر، والذي ليس له عند الله حظ ولا نصيب هو الكافر. والحديث المذكور في المنجمين الذين يكتبون الحروف مقطعة، الذين يكتبون الحروف مقطعة ويستدلون بحركات النجوم مع تلك الحروف على غيب يدعونه، ويستدلون بحركات النجوم مع تلك الحروف على غيب يدعونه. فأبا جاد اسم للحروف الهجائية في ترتيب العرب القدماء، ومجرد كتابتها للتهجي لا شيء فيه، وإنما المذموم كتابتها للاستدلال بتلك الحروف مع النظر في النجوم على معان يدعونها، ويسمون هذا العلم علم إيش؟ ها؟ أحسن، علم الحرف، ويسمون هذا العلم علم الحرف. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله،
ما حكم تعلم علم الحرف؟ ما حكم تعلم علم الحرف؟ حرام، حرام وسحر وشرك. علم الحرف هذا المعنى، ما في علم حرف الهجاء، اسم علم الهجاء هذا. علم الحرف عندهم يقول علم الحرف، يجد بعض الناس عنده في ترجمة نسأل الله العافية يقول كان له معرفة بعلم الحرف، وبئس المعرفة، هم يقصدون علم الحرف هذا المعنى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، الثانية التصريح بأنه كفر، الثالثة ذكر من تكهن له، الرابعة ذكر من تطير له، الخامسة ذكر من سحر له، السادسة ذكر من تعلم أبا جاد.
قوله رحمه الله السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، أي على طريقة من يدعي علم الغيب ويستدل بها، أي على طريقة من يدعي علم الغيب ويستدل بها. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. قال رحمه الله
باب الفرق بينهما في ماذا؟ أحسن، في طريق ما يدعون من الغيب. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في النشرة.
مقصود الترجمة بيان حكم النشرة، بيان حكم النشرة، وهي حل السحر بسحر مثله، وهي حل السحر بسحر مثله. فاسم النشرة في كلام العرب يريدون به هذا المعنى، فاسم النشرة في كلام العرب يريدون به هذا المعنى. فإذا حل سحر بسحر مثله سمي ذلك نشرة. وتوسع بعض المتأخرين في إطلاق اسم النشرة على كل ما ينشر الداء أي ما يفرقه ويدفعه عن الجسد فيدخل في ذلك الحلال والحرام من أنواع الأدوية الروحانية والجسدية
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة أنه قال: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع الناس فلم ينهى عنه انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدويات المباحة، فهذا جائز.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة. الحديث رواه أحمد وأبو داود وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هي من عمل الشيطان. لأنها سحر، والسحر من عمل الشيطان وكيده وهذا باعتبار ما تعرفه العرب في الجاهلية من اسم النشرة فالنشرة عندهم لا تكون إلا حل سحر بسحر مثله. والدليل الثاني ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكره هذا كله وأصل هذا معلوم عند أصحابه فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر ومراد إبراهيم بقوله كانوا من هم أصحاب ابن مسعود، وما كانوا عليه هو من وين جابوه؟ وما كان عليه ابن مسعود رضي الله عنه وهذه من طرائق الإمام أحمد وغيره في استنباط مذهب ابن مسعود، وهو الاستدلال بما كان عليه أصحابه رحمهم الله. والكراهة في عرف السلف للتحريم ذكره ابن تيمية الحفيد وابن القيم وابن رجب رحمهم الله. فابن مسعود وبعده أصحابه يقولون بتحريم النشرة التي هي حل السحر بسحر مثله. والدليل الثالث حديث سعيد بن المسيب رحمه الله وهو أحد التابعين لما قال له قتادة وهو ابن دعامة السدوسي أحد التابعين أيضا، رجل به طب أي سحر. كيف؟ من وين عرفت أن سحر؟ لأن ابتداء السحر عند العرب اتخاذه طبا أي للتطبب والمداوة، لأن ابتداء السحر عند العرب اتخاذه طبا أي للتطبب والمداواة. قال أو يؤخذ عن امرأته أي يحبس عنها فلا يصل إلى إتيانها، أي يحبس عنها فلا يصل إلى إتيانها، أي يحل عنه أو ينشر أي تفك عقد سحره، أي تفك عقد سحره. فقال لا بأس به أي لا بأس بحل السحر، أي لا بأس بحل السحر، إنما يريدون به الإصلاح أي إنما يريدون بالحل دفع الداء، أي إنما يريدون بالحل دفع الداء. فأما ما ينفع أي من الرقى فلم ينهى عنه، فأما ما ينفع أي من الرقى فلم ينهى عنه. والأثر المذكور علقه البخاري ووصله الأثرم في السنن وإسناده صحيح، والأثر المذكور علقه البخاري ووصله الأثرم في السنن وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو ينشر عنه، فقال لا بأس به أي لا بأس بتفريق الداء عنه، أي لا بأس بتفريق الداء عنه. فأصل النشر الإشاعة والإفشاء، فكأنهم إذا نثروه ونشروه دفعوا عنه ذاك الداء بتفريقه عنه. والدليل الرابع حديث الحسن البصري أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، ولم يعزه المصنف، وعند ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن الحكم بن عطية أنه قال سمعت الحسن وسئل عن النشر فقال سحر، سمعت الحسن وسئل عن النشر فقال سحر، أي هو معدود من السحر، والمقصود به النشر على المعنى الذي تعرفه العرب في كلامها، وهو حل السحر بسحر مثله.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال.
قال قوله الثانية الفرق بين المنفي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال، المنهي عنه ما هو؟ حل السحر بالسحر، والمرخص فيه حله بما يجوز مثل التعويذات وأنواع الأدوية وغيرها، هذه يجوز حل المرض بها، وهذا على المعنى العام للنشرة الذي هو أصل النشرة الذي هو الحل والإطلاق والتفريق والإبعاد. أما النشرة إذا أطلقت في كلام العرب فالمراد بها حل السحر بالسحر كما وقع في حديث جابر رضي الله عنه. وهذا آخر البيان في هذا المجلس، ونستكمل بقية الكتاب بإذن الله تعالى في الأسبوع الأول من الإجازة، فالأسبوع القادم لا درس، والأسبوع الذي بعده لا درس، الأسبوع الأول بعد الإجازة نستكمل إن شاء الله تعالى كتاب التوحيد. وبقي تنبيهان بعد هذا التنبيه، أحدهما بالنسبة لآخر اختبار، وهو اختبار إيش؟ القواعد الخمسة الفائزون، الأول محمد بن ذياب بن سفران، والثاني يوسف ابن عبد الحميد النجار من البحرين، إن كان في أحد من البحرين أخذ ابني أبا عنه. والثالث الأخت منى بنت عبد الرحمن أحمد إذا وليها موجود، والرابع عبد الله بن عبد العزيز السبيعي. وفقك الله، جزاك الله خير، الله عليك، الله يكرمك. هذا تفضل ووفق إن شاء الله. شكرا، الله يحييك. والخامس الأخ مشاري بن عبد اللطيف الحارثي. وبقي التنبيه الأخير، عندنا إن شاء الله تعالى يوم الخميس أي درس المقدمة الفقهية الصغرى بعد المغرب وبعد العشاء، ويوم الجمعة بعد العصر والمغرب والعشاء تفسير الفاتحة وقصار مفصل. وفقك الله، جزاك الله، وفق الله الجميع حب يرضاه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة.